والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب البر والصلة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. بهذا الحديث بدأ الحافظ ابن حجر رحمه الله الكلام على أحاديث البر والصلة. يقول الشارح: البر بكسر الموحدة هو التوسع في فعل الخير. البر إذن هو مصدر بمعنى التوسع في فعل الخير والإسهام في فعل الخير والعمل في مجالات الخير. قال: وبالفتح، والبر بفتحها هو المتوسع. فالبر كأنه صيغة مبالغة لمن يكثر من فعل الخير، يقصد به الشخص، يقال فلان بر، يعني أصله بار أو أنه أطلق عليه المصدر وصف بالمصدر. والوصف بالمصدر من الأمور المعروفة عند علماء النحو، كما يقول ابن مالك في هذا: ونعت بمصدر كثيرة، فالتزموا الإفراد والتذكيرة. فقوله هنا البر، قال: إنه هو المتوسع في الخيرات. يقول: وهو من صفات الله جل وعلا، أي إن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه وسمى نفسه بأنه هو البر، كما جاء في قوله جل وعلا: إنه هو البر الرحيم. فإذا هذا الوصف يطلق على الشخص وهو مصدر، والبر يطلق على الفعل. قال: والصلة بكسر الصاد المهملة مصدر، يعني أيضا، وفعلها وصل. ولما كان فعلها مثالا، يعني معتل الأول، عادة في المصدر يحذف حرف العلة، يقال: وصل يصل صلة، مثل: وعد يعد عدة. قال: مصدر وصله كوعده عدة، ووصله صلة. قال في النهاية: تكرر في الحديث ذكر صلة الأرحام، وهو كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار والتعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم، وكذلك إذا تعدوا وأساءوا. أو ضد ذلك قطيعة الرحم، يعني إذا تعدوا وأساءوا يعفو ويغفر، وضد هذه الأمور ما يسمى بقطيعة الرحم. فصلة الرحم كل ما يؤدي إلى إيجاد المواده والمحبة، وكل ما يؤدي إلى التقرب من الأهل سواء كانوا من ذوي النسب أو من ذوي الأرحام أو من الأصهار، وكل ما أدى إلى مجانفتهم والبعد عنهم والبغضاء والشحناء فيما بينهم يعد من قطيعة الرحم. ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ساقه على هيئة الشرط، وأراد به حث الناس على الفعل. قال: من أحب أن يبسط له في رزقه، ولا شك أن كل إنسان وكل عاقل يريد أن يبسط له في رزقه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: سبيل البسط في الرزق والإنساء في الأثر هو صلة الرحم. فأورد ذلك على هيئة الشرط وبصيغة الشرط حتى يتنبه الناس إلى ذلك، وحتى يقع الكلام في نفوسهم موقعا، فكأنه يقول: إن الله سبحانه وتعالى قد ألزم نفسه بأن من يفعل هذه الأفعال يعطيه ذلك الوعد. قال: من أحب أن يبسط له في رزقه، ومعنى يبسط أن يزاد له، بحيث، وهذه الزيادة قد تكون زيادة حسية وقد تكون زيادة نماء وبركة. ولعل المعنى الثاني هو الأقرب إلى قصد الشارع، فإن العبرة بالبركة لا بالكثرة، وقد يكون للإنسان مال كثير لكنه لا يستفيد منه، وقد يكون له رزقا كثيرا واسعا لكنه قد يكون مصدر شقاء وقد يكون مصدر عنت، وقد يكون للإنسان مال قليل لكن هذا المال القليل إذا وضع الله فيه البركة فإنه ينعم به صاحبه، وإنه يجد صاحبه فيه كل خير، بحيث يعينه على الطاعة ويعينه على العبادة ويعينه على الصلاح ويعينه على التقوى. ولذلك فإن العبرة بالبركة، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره، أن ينسأ له في أثره. النسيئة بمعنى التأخير، أي ويؤخر له في أثره. هذا اللفظ فسره العلماء بأحد معنيين: المعنى الأول فسر على أنه يؤجل له في عمره، بأن يطول عمره وأن يؤخر أجله، وهذا المعنى قد أورد عليه بعض العلماء اعتراض، وقالوا: كيف ينسى له وكيف يؤخر في أجله، والله سبحانه وتعالى قد قدر الآجال منذ يعني الأزل وقبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما جاء في حديث اللوح والقلم. وبعضهم قال: هذا الأمر ممكن، أما الإرجاء والتأخير في الأجل فهذا باعتبار ما هو في علم الملك وما هو فيما كتب في أم الكتاب، لا ما هو في علم الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يوحي إلى الملك بأن هذا العبد إن وصل رحمه فيكون أجله أو فيكون عمره مئة عام، وإن قطع رحمه فيكون عمره ستون عاما، يكون عمره ستين عاما، فالملك لا يدري أيهما يكون، لكن الله سبحانه وتعالى عالم بذلك، لأنه قدر في الأزل ماذا سيختار العبد من صلة الرحم أو قطعها، وبنى على ذلك الأجل، والله عالم، فهذا لا يتغير أو لا يغير فيما عند الله جل وعلا، وإن كان التغيير فيما عند الملك. وهذا القول يعني فيه بعد. وإن القول الثاني أو المعنى الثاني أن الله سبحانه وتعالى يبقي أثرا، يبقي ذكرا حتى وإن مات، وإن مات لكن ذكره يبقى، وذلك من خلال أن الناس يذكرون خصاله ويذكرون أفعاله الطيبة فيترحمون عليه، أو أن الله سبحانه وتعالى يهيئ له من الأسباب ما يبقي له الثواب والأجر، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فيكون من صلة الرحم أن يبقي له الولد الصالح، فإذا ما مضى زمن إلا ويتذكره بما هو خير من صدقة أو من دعاء، أو ربما وصل الولد الصالح أهل ود أبيه، فإذا مر بمن يعرف أباه وسلم عليه وبش في وجهه يتذكر أباه ويدعو له بالرحمة وما إلى ذلك، فيكون هذا من باب النسيئة في الأثر. قال: وينسى له في أثره. قالوا: لأن الأثر إنما يكون ما يأتي بعد، لا ما يكون استمرارا يعني. وهذا القول رجح به أصحاب القول الثاني، هذه القرينة رجح بها أصحاب القول الثاني المعنى على القول الأول. قالوا: لأن الأثر إنما هو ما يأتي بعد، لا ما يكون استمرارا ولا ما يكون زيادة. قال: فليصل رحمه، وهذا هو جواب الشرط. قوله: ليصل رحمه، واللام هنا لام الأمر، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من وصل أمر رحمه، من وصل رحمه فإنه ينال ذلك الوعيد. ولما كان هذا الفعل لا يصلح أن يكون جوابا، لا يصلح أن يكون فعلا للشرط، لأنه فعل أمرين، فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر، وجب اقترانه بالفاء، فقال: فليصل رحمه. والحديث كما سمعتم أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. يقول الشارح: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط قال مغير صيغته، أي يبسطهم، أي يبسط الله، يعني فاعل يبسط هو الله جل وعلا، لأنه هو الذي بيده بسط الأرزاق، وهو الذي بيده تقدير الأرزاق، لكن جاء الفعل مبني للمجهول، أو جاء الفعل مبنيا لمن لم يسمى فاعله. هذا معنى قوله مغير صيغته، أن يبسط الله له في رزقه، أن يوسع له فيه، وأن ينسى قال مثله في ضبطه، يعني أنه مبني للمجهول مغير الصيغة. قال: مثله في ضبطه بالسين المهملة مخففة ينسى، ولا يقال ينسى، ينسأ بالسين المهملة مخففة أي يؤخر له في أثره. قال: بفتح الهمزة والمثلثة فراء أي أجله، في أثره يعني في أجله. قال: فليصل رحمه. يقول: أخرجه البخاري. وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأجل. وهذا الحديث شاهد لحديث، أو هو متابع لحديث الإمام البخاري، وإن جاءت فيه زيادة وهي قوله محبة في الأهل، لكن قوله مثرات في المال كأنها تفسير لقوله يبسط له في رزقه، وقوله من سعة في الأجل تفسير لقوله أو ينسى له في أثره. قال وأخرج أحمد يعني في مسنده عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الدنيا ويزيدان في الأعمار، يعمران الديار أحسن، يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. قال وأخرج أبو يعلى يعني في مسنده أبو يعلى الموصلي قال أخرج من حديث أنس مرفوعا: إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما في العمر ويدفع بهما ميتة السوء. قال وفي سنده ضعف. والشاهد من هذا الحديث قوله إن صلة الرحم يزيد بها الله في العمر، فتكون معنى قوله من ساءة في الأثر، أو يكون معنى قوله من ساءة في الأجل. قال ابن التين يدفع بها ميتة السوء، يعني الميتة التي يكرهها الإنسان أو يكره الإنسان أن يموت عليها، كأن يموت ميتة يعني فيها شيء من الصعوبة، مثل ميتة الغرق أو مثل ميتة التردي أو غير ذلك. وإن كانت هذه الميتات كما جاء أنها من الشهادات، لكنها من الشهادات الصغرى، وهي التي لا يترتب عليها الثواب العظيم للشهادة الكبرى، وإنما الناس غالبا يرجون الله سبحانه وتعالى في الميتة التي لا يكون فيها تشويه ولا يكون فيها يعني ما يترتب عليه من شماتة الناس وغير ذلك. هذه هي ميتة السوء، أو الميتة التي تكون على غير حسن الخاتمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. قال ابن التين: ظاهر الحديث أي حديث البخاري معارض لقوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لأن هذا الحديث فيه أنه من ساءة في الأثر، وفسر الأثر بمعنى الأجل، فيكون مؤخرا للأجل. فكيف يكون هذا العمل مؤخرا للأجل والله يقول إن الناس سيموتون عند آجالهم وأنهم لن يتقدموا ولن يتأخروا؟ هذا محل أو هذا وجه الاعتراض ووجه التعارض، أو وجه ظاهر التعارض بين الآية وبين الإيه وبين الحديث. قال والجمع بينهما من وجهين: أحدهما أن الزيادة كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة وصيانته من تضييعه في غير ذلك، وصيانته عن تضييعه في غير ذلك يعني في غير طاعة الله. ومثل هذا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته بالنسبة إلى أعمار من مضى من الأمم، يعني لما كان أعمار أمته كما جاء أمتي ما بين 60 إلى 70، وسمع أن رجلا ممن كان قبلنا جاهد في الله أو قاتل في سبيل الله 1000 شهر، يعني أكثر من 80 سنة، فتقاصر النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمته. فلما يعني سأل الله سبحانه وتعالى عن ذلك أعطاه الله سبحانه وتعالى من ثواب الأعمال القليلة ما يغلب وما يسبق به الناس وإن كانت أعمارهم قصيرة من هم من ذوي الأعمار الطويلة. قال تقاصر أعمار صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته بالنسبة إلى أعمار من مضى من الأمم فأعطاه الله ليلة القدر وهي التي قال فيها جل وعلا ليلة القدر خير من ألف شهر. قال وحاصله أن صلة الرحيم هذا على التفسير الأول وهو أن المراد بإنساء الأجل المراد به وضع ما في وضع البركة في هذا في هذا العمر. قال فتكون سببا للتوفيق للطاعة والصيانة عن المعصية فيبقى بعده الذكر الجميل فكأنه لم يمت. ومن جملة ما يحصل له من التوفيق العلم الذي ينتفع به من بعده بتأليف ونحوه والصدقة الجارية عليه والخلف الصالح. هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني قال وثانيهما أن الزيادة على حقيقتها وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر والذي في الآية بالنسبة إلى علم الله كأن يقال للملك مثلا إن عمر فلان 100 إن عمر فلان 100 إن وصل رحمه وإن قطعها 60. وقد سبق في علمه يعني سبحانه وتعالى أنه يصل أو يقطع فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص. يقول وإليه الإشارة بقوله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال والمحو والإثبات بالنسبة إلى ما في علم الملك وأما ما في وما في علم أم وما في أم الكتاب بالنسبة إلى علم الملك وما في أم الكتاب. وأما الذي في علم الله تعالى فلا محو فيه البتة. ويقال إن القضاء ويقال له القضاء المبرم يعني ما هو في علم الله ويقال للأول وهو ما في علم الملك وما في أم الكتاب القضاء المعلق. قال والوجه الأول أليق يعني أنسب لكن قد يورد عليه بأن الوجه الأول مجاز والوجه الثاني حقيقة وإذا تعارض المجاز والحقيقة فالأولى أو فالأصل الحقيقة للمجاز. لكن يقال إن عدم حمله على الحقيقة لوجود الصارف والمانع. يقول فإن الأثر ما يتبع الشيء فإذا أخر نعم إيه؟ فإن الأثر ما يتبع الشيء فإذا أخر حسن أن يحمل على الذكر الحسن بعد فقد المذكور. قال ورجحه الطيبي وأشار إليه في الفائق أي ورجح هذا المعنى اللي هو المعنى الأول والمراد به حسن الأثر الطيبي وأشار إليه الفائق أو أشار إليه في الفائق يعني وأشار إلى هذا المعنى الزمخشري في كتابه الموسوم باسم الفائق في غريب الحديث. ويؤيده ما أخرجه الطبراني في الصغير بسند ضعيف عن أبي الدرداء قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصل رحمه أنسئ له في أجله فقال إنه ليس زيادة في عمره. قال الله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكن الرجل تكون له الذرية الصالحة يدعون له من بعده. فلو صح هذا الأثر لكان إيه قاطعا في هذا الأمر، لكنه كما أشار إن فيه ضعفا. قال وأخرجه في الكبير، يعني وأخرجه الطبراني في كتابه المسمى بماذا؟ بالمعجم الكبير. فالطبراني أخرج الحديثين في الكبير وفي الصغير مرفوعا من طريق أخرى، وجزم ابن فورك بأن المراد بزيادة العمر نفي الآفات عن صاحب البر في فهمه وعقله. وابن فورك هذا المشهور باسم أبي بكر بن فورك، وهو من علماء الوصول ومن علماء الحديث، وله كتاب اسمه ما مر معنا كتابه مشكل الآثار، له كتاب اسمه مشكل الآثار وهو كتاب مطبوع. وهذا الكتاب جمع فيه الأحاديث التي ظاهرها التعارض، التي ظاهرها التعارض سواء كانت تتعارض فيما بينها أو كانت تعارض بينها وبين آيات القرآن الكريم، وحاول أن يجمع بينها. وفي الحقيقة هذا النوع من الحديث كما مر معنا في مختلف الحديث فيه كتب، مثل مختلف الحديث لابن قتيبة، ومشكل الآثار لإمام الطحاوي، ومشكل الآثار لمين؟ لابن فورك. قال وجزم ابن فورك بأن المراد بزيادة العمر نفي الآفات عن صاحب البر في فهمه وعقله. قال غيره في أعم من ذلك، يعني ليس فقط في العقل والإيه في العقل وفي الفهم، بل هو في كل الأشياء. قال غيره في أعم من ذلك وفي علمه ورزقه. ولابن القيم في كتاب الداء والدواء كلام يقضي بأن مدة حياة العبد وعمره هي مهما كان قلبه مقبلا على الله، ذاكرا له، مطيعا، غير عاص، فهذه هي عمره. يعني كأنه يقدر العمر بما صرفه العبد من الطاعة، أما ما صرفه في المعاصي فلا يسجل له في عمره. قال فعلى هذا معنى أنه ينسأ له في أجله، أي يعمر الله سبحانه وتعالى قلبه بذكره وأوقاته بطاعته. قال ويأتي تحقيق صلة الرحم، يعني يأتي الكلام على معنى صلة الرحم، كيف تكون؟ هل تكون بالمكافأة أو هل تكون بالتفضل أو غير ذلك؟ وفيما سيأتي معنا من تفسير قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، وفي الحديث الذي بعده وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنه نهى عن عقوق الأمهات، وبين ما هو عقوق الأمهات وما الفرق بين عقوق الأمهات وصلة الأرحام. يعني فيما سيأتي هو تفسير لمعنى صلة الرحم. وصلة الرحم يعني مجمل ما ذكر هي كل فعل يؤدي إلى توثيق العلاقة وإلى تحسين الصلة بين الأرحام. وهؤلاء الأرحام إما أن يكونوا من العصبات، أو إما أن يكونوا ممن يجمع بين الناس من نسب ومصاهرة، أو أن المراد بالرحم ما هو أعم، يعني به رحم الدين. كل هذا أشير إليه وسيأتي الكلام عليه. ثم قال وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، متفق عليه. وهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد الشديد لمن يقطع الرحم، وهو يؤيده قوله سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله، فتوعدهم الله باللعن، فدل ذلك على أن قطع الرحم من الكبائر التي تستوجب دخول النار. قال لا يدخل الجنة قاطع رحم، وقوله لا يدخلها هل معناه أنه لا يدخلها مطلقا وعليه فيكون قاطع الرحم مخلدا في النار، أو أن المراد أنه لا يدخلها ابتداء لأنه لا يستحقها ولأنه استوجب النار بقطع الرحم إلا أن يشاء الله فيعفو عنه فيدخلها، أو إلا أن يرد النار أولا ويعاقب ويعذب ثم بعد ذلك يدخل الجنة إن كان من أهل الإيمان. يقول إيش عندكم في شرح ولا في الشرح؟ إيش عندك يا عبد الحكيم؟ إيش فين هذا؟ يقول في الشرح قوله ما عندك؟ حديث جبير بن مطعم ما عنده؟ قال في الشرح قوله عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم يعني قاطع رحم. قال الحديث متفق عليه. قال وأخرج أبو داود من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه يرفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما ادخر الله له في الآخرة من قطيعة الرحم. فهذا الحديث يبين أن لقاطع الرحم وعيدين، وعيد في الدنيا ووعيد في الآخرة. أما في الدنيا فقد أشار إلى أن الله يعجل له العقوبة، وذلك إما أن يكافأ بمثل ما عمل، فإن كان عاقا لوالديه فيعقه أولاده، وإن كان قاطعا لإخوانه فيقطعه من هم مثلهم. هذا في معنى التعجيل في العقوبة، وكذلك ما ادخره الله سبحانه وتعالى له من العقوبة في الآخرة. قال وأخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يرفعه إن أعمال أمتي تعرض عشية الخميس ليلة الجمعة، يعني تعرض على الله جل وعلا، فلا يقبل عمل قاطع رحم، أي فيقبل الله أعمال الخلائق إلا عمل قاطع الرحم، فإن الله لا يقبل منه ذلك العمل، لا يقبل منه عمل الأسبوع كاملا، لا يقبل منه عمل الأسبوع لأنه قد قطع رحمه. وهذا يدل على أن قطع الرحم كبيرة من الكبائر، وأن لها آثارها في الدنيا، وهي عدم قبول العمل، عدم قبول العمل. هكذا يقول النبي إن أعمال أمتي تعرض عشية الخميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم، يعني حتى يرجع. وهذا ورد حديث، أما حديث الاثنين والخميس فالذي ورد أن النبي كان يصومهما، كان يصوم الاثنين والخميس، فلما سئل عن ذلك قال أما يوم الاثنين فيوم ولدت فيه، فكأنه يشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك اليوم بالصيام، وأما يوم الخميس فيوم تعرض فيه الأعمال. هذا يؤيد هذا الحديث. نعم، لكن الذي أحفظه أنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال: أما يوم الاثنين فيوم ولدت فيه، وأما يوم الخميس فيوم تعرض فيه الأعمال، وأنا أحب أن يعرض عملي وأنا إيه؟ وأنا صائم. قال: وأخرج فيه من حديث ابن أبي أوفى. من الذي أخرج؟ يعني البخاري في الأدب المفرد أخرج في أدبه المفرد من حديث ابن أبي أوفى: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. ولذلك يروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا جلس يحدث في المسجد ماذا يقول؟ يقول: أحرج على كل قاطع رحم أن يقوم من مجلسنا. فلما سئل لماذا قال: لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرحمة لا تنزل على قوم بينهم أو فيهم قاطع رحم، وهم لا يريدون أن يمنعوا من رحمة الله جل وعلا. كل هذا يدلنا على عظم جرم قطع الرحم، فإن هذه البلية وإن هذه المعصية لا يقتصر أثرها على صاحبها، بل يتعداها إلى كل من إيه؟ يجالسه، وكل من يؤانسه، وكل من يعاشره. قال: وأخرج الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن أبواب السماء مغلقة دون قاطع الرحم. قال: واعلم أنه اختلف العلماء في حد الرحم التي يجب صلتها. ما هو الرحم الذي تجب صلتها؟ قال: فقيل هي الرحم التي يحرم النكاح بينهما، بحيث لو كان أحدهما ذكر لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر. يعني كل اثنين يحرم، لو فرض أن أحدهما ذكر والآخر أنثى يحرم أن يتزوج الواحد فيهم بالآخر، يحرم قطع رحمه، حصر صلة الرحم في المحارم، حصرها في المحارم، كالأب والابن، والأب وإن علا، والابن وإن نزل، والأخ والعم والخال، ويخرج من هؤلاء ابن العم وابن الخال، فكأنه لو كانت بينهما خصومة لا يسمى ذلك إيه؟ من قطيعة الرحم. هذا التفسير الأول، ولعل هذا أضيق التفاسير في تحديد الرحم، بأنها قال إيه؟ هي الرحم التي يحرم النكاح بينهما، بحيث لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الإيه؟ الأخوال، لكن يدخل ابن الأخ وابن الأخت. قال: واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح. يعني الذي قال بهذا القول حجته حديث تحريم المرأة، أو تحريم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكمة في ذلك، قال: إنكم إن فعلتم قطعتم إيه؟ أرحامكم. فجعل العلة في ذلك قطع الرحم. ولما كان لا يجوز أن تتزوج أو أن يتزوج العم ابنة أخيه والخال ابنة أخته، لذلك قصر قطع الرحم على المحرمات في النكاح. قال: واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح لما يؤدي إليه من التقاطع، وقيل هو كل وقيل هو من كان متصلا بميراث، يعني كل من يدلي إلى الميت بسبب من أسباب التوارث، فيدخل في ذلك أصحاب الفروض والعصبات وأصحاب أو ذوي الأرحام، يدخل في ذلك أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام، فيدخل في هذا أبناء العمومة، يدخل في ذلك أبناء العمومة، ويدخل في ذلك أبناء الأخوال لأنهم من ذوي من ذوي الأرحام. قال وقيل هو من كان متصلا بميراث، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ثم أدناك أدناك، يعني الأقرب فالأقرب. وقيل من كان بينه وبين الآخر قرابة سواء كان يرثه أو لا. فإذا عندنا تفسير صلة الرحيم بهذه التفاسير الثلاثة. قال ثم صلة الرحم كما قال القاضي عياض درجات بعضها أرفع من بعض وأدناها، يعني أقل صلة الرحم ترك المهاجرة، ومعنى ترك المهاجرة يعني ترك الهجران وترك القطيعة، وصلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب، يعني صلة الرحم. فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا، يعني ما دام هناك العلاقة قائمة وإن كان فيها شيء من الفتور لا يسمى صاحبها قاطعا، كذلك لا يسمى واصلا. قال فلا يسمى قاطعا ولو قصر ولم يصل غايتها لم يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لم يسمى واصلا. فمتى يسمى واصل؟ إذا بلغ الكمال. ومتى يسمى قاطع؟ إذا إذا لم يفعل الأدنى. وقال القرطبي الرحم التي توصل عامة وخاصة، فالعامة رحم الدين وتجب صلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، والرحم الخاصة تزيد بالنفقة على القريب، يعني أن يكون الأخ أو أن يكون القريب مسلما، فيجمع بين الصلة العامة أو الرحم العامة والرحم الخاصة أن يكون مسلما قريبا، ولذلك له حقوق منها النفقة. قال تزيد بالنفقة على القريب وتفقد وتزيد بالنفقة على القريب وتفقد حاله والتغافل عن زلته. وقال ابن أبي جمرة المعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة، هذا معنى صلة الرحم، إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر. قال بحسب الطاقة حتى لا يقال إن ذلك على سبيل الإطلاق. قال وهذا في حق المؤمنين، وأما الكفار والفساق فحجب أو أما الكفار والفساق فتجب المقاطعة لهم إذا لم تنفع الموعظة، يعني الأصل أن الإنسان يقدم لهم الموعظة ويطلب منهم الكف سواء كان عن الكفر أو عن الفسوق، فإن عياه ذلك له أن يقاطع وأن يمتنع من الحديث معهم والتواصل بهم لأن ذلك قد يكون أحد أسباب العلاج. ولهذا قال إذا لم تنفع الموعظة. واختلف العلماء أيضا بأي شيء تحصل القطيعة للرحم، فقال الزين العراقي تكون بالإساءة إلى الرحم، وقال غيره تكون بترك الإحسان، لأن الأحاديث آمرة بالصلة ناهية عن القطيعة، فلا واسطة بينهما، يعني ما فيش مرحلة تكون بين الصلة وبين ليه وبين القطيعة. والصلة نوع من الإحسان كما فسرها بذلك غير واحد، والقطيعة ضد الإحسان وهي ترك الإحسان. وأما ما أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله من قوله صلى الله عليه وسلم، العبارة الصحيحة لا يلزم، قال وقال المصنف لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع، فهم ثلاث درجات: واصل ومكافئ وقاطع. واصل ومكافئ وقاطع، فالواصل هو الذي يتفضل ولا يتفضل عليه، والمكافئ هو الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ، والقاطع هو الذي لا يتفضل أو لا يتفضل عليه ولا يتفضل. أما قوله لا يتفضل عليه ولا يتفضل يعني يحتاج إلى وقفة، لأن القاطع هو الذي لا يتفضل لكن قد يتفضل عليه، ولا لا؟ طيب وبعدين لا يتفضل عليه،
لا يتفضل على ذلك.
طيب وش معنى ولا يتفضل؟
يعني يتبادل
معه، التبادل ما يسمى تفضل. أنا الذي يبدي لي والله أعلم، والقاطع الذي يتفضل عليه ولا يتفضل. ها؟ الذي يتفضل عليه يعني يتفضل الآخرون عليه بالصلة ولا يتفضل هو، فتكون لفظة لا زائدة.
إذن يقول هنا قاطع والذي يتفضل عليه ولا يتفضل.
ها؟ القاطع هو الذي يتفضل عليه ولا يتفضل، لأن نحن عندنا الأول يتفضل ولا يتفضل عليه، هذا هو مين؟ الواصل. والمكافئ من يتفضل ويتفضل عليه، يعني إذا تفضل عليه تفضل، إذا أعطي أعطى، وإذا منع منع. وأما القاطع فهو الذي إيه؟ يتفضل الناس عليه، يعطونه ومع ذلك هو إيه؟ لا يفعل. واضح؟ هذا هو الواصل الذي يزيد على إيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل قال يا رسول الله إن لي إخوة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، قال إن كنت كذلك فإيه؟ فإنما فكأنما تسفهم المل. واضح؟ فهذا تفسير الواصل وليس تفسير المكافئ. طيب قال الشارح وبالأولى من يتفضل عليه ولا يتفضل إنه قاطع. قال المصنف وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين كذلك تقع بالمقاطعة من الجانبين، فمن بدأ فهو القاطع، فإن جوزي سمي من جازاه مكافئا يعني في المقاطعة. ثم قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع النهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا الحديث متفق عليه. هذا الحديث علاقته بالباب من حيث ذكر البر والصلة هو قوله حرم عليكم عقوق الأمهات، لأن عقوق الأمهات من إيه؟ من قطع الرحم. قال حرم عليكم عقوق الأمهات، والحديث جاء بذكر الأمهات، فهل يدخل في ذلك الآباء أو أن الحديث لا مفهوم له، أو أن الحديث له مفهوم فلا يدخل في ذلك الآباء؟ الجواب أن الآباء يدخلون في ذلك، وإنما خص الأمهات لعلة أو لأن غالب ما يكون من مواقف الأمهات من الرقة ومن اللين مما يعني يجعل الابن يستهين بمخالفة الأم، فيكون ذلك من أسباب عقوقها. لذلك ورد النص بذكر الأم لأن جانبها اللين أو ليونة جانبها ربما تحمل الناس أو تدفع الناس أو يعني يستسهل الناس أمر عقوقهم ومخالفتهم. قال نهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات، والمراد بوأد البنات دفنهن أحياء، وقد كان هذا الفعل تقوم به الجاهلية أو يقوم به الناس في الجاهلية، والله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك بقوله وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وكان الناس يفعلونه مخافة العار وخشية العار، وقد كان بعض أهل الجاهلية يقتل الأولاد عموما سواء كانوا ذكورا أو إناثا خشية الفقر، وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك في كتابه. نعم. ما سمع
الذي يحدث الآن من الجهاد
الذي يحدث الآن من الإجهاض فإنه يعد من الوعد، خصوصا إذا نفخ في الروح في الطفل الروح إذا مضى عليه 4 أشهر، لأن العلماء يقولون لا يجوز ويحرم إلقاء الجنين بعد التخلف وبعد أن تدب فيه الروح، يعني بعد أن يصير عمره 4 أشهر. لكن العلماء الفقهاء يقولون يعني يجوز للإنسان أو يجوز للمرأة إذا كان هناك سبب أن تلقي بالنطفة إذا لم تتخلق أو كانت في حدود شهر، وهذا كثيرا ما يذكرونه، يعني إذا كان هناك سبب. لكن نحن نعلم إذا كان الإجهاض له ضرورة بأن كان هناك خطورة على حياة الأم فإنه، ونصح الطبيب المسلم بأنه لا تزول الخطورة عن الأم إلا بإلقاء أو بإجهاضها، فلا شك أن ذلك أمر جائز، لأن تقديم مصلحة الحي أو لأن مصلحة الحي مقدمة على مصلحة غير الحي. وأما مسألة العزل وما يشار من تعاطي المرأة ما يمنع الحملة، فهذا الأمر إن كان باتفاق بين الزوجين فإن هذا أمر متروك له وفيه إباحة، وإن كان الأولى عدم فعله لأن هذا لا يتنافى ولا يتعارض مع القدر، فإنه ما من نفس منفوسة إلا وتكون. لكن أن يتخذ شعار وأن تتولاه وتتكفله الدولة وأن يكون ذلك بأمر منها وبأمر من الحاكم خصوصا إذا كان تبريرهم له بأن هذا فيه من باب تضييق المعيشة، وبأن هذا فيه من باب عدم تكافؤ الموارد مع عدد السكان، لا شك إن هذا أمر محرم، لأن هذا يعد من الوأد، ولأن هذا يعد مخالفا لما جاء في قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أو لا تقتلوا أولادكم من إملاق، فقد تكفل الله سبحانه وتعالى بالرزق. إيش؟
قتل أحد امرأة.
كيف قتل امرأة؟
يعني قتل
نعم.
كانت يعني حامل 16 سنة.
يقول هذا إيه. يسأل يقول: لو أن امرأة حامل تعرضت لحادث بأن ضربت أو فقتلت أو فماتت أو أجهضت، يعني إما أن تكون ماتت هي وجنينها، أو تكون قد أجهضت جنينها ولم تمت، فما الحكم في ذلك؟ الجواب معروف: إن ماتت المرأة مع الجنين فللمرأة الدية وللجنين دية، لكن دية الجنين ما هي؟ غرة عبد، غرة عبد أو أمة، هذه هي دية دية الجنين. قال: وحقوق، نعم ما اسمع، لم يوجد يقدر قيمة العبد والأمة. قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووادي البنات ومنعا وهات، إما منعا يعني من فعل الخير، أو منعا من فعل الواجبات، وهات يعني وقول كلمة هات والمطالبة والإلحاح، وهذا ما يفسر أيضا بكثرة السؤال، لأن الشارع حرم المسألة واعتبر المسألة من المحرمات إذا لم يكن الإنسان محتاجا، فإنه يأتي بعض الناس يوم القيامة وفي وجوههم خموش من كثرة المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يحل المسألة إلا إلى ثلاثة نفر، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز لهم أن يسألوا. والنفر الثلاث: رجل تحمل حمالة يعني تحمل دين، ورجل كان مثلا عليه دية وليس عنده فله أن يسأل، وهكذا، ورجل محتاج يسأل بقدر الحاجة بقدر ما يسد رمقه، أما أنه أنه يسأل ويجمع الأموال ويكنزها فإن هذا يحرم عليه، وهذا الذي يتحقق في قوله فيه وعيد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. قال: وكره لكم، وهنا قوله كره لكم المراد بالكراهة إنما هي كراهة التحريم، وليس المراد بها كراهة التنزيه. وكره لكم، فهي إذن بمعنى قوله إن الله حرم. كره لكم قيل وقال، أي الخوض بالكلام الذي لا يفيد، خصوصا إذا يترتب على هذا الكلام الغيبة والنميمة. قال: وكثرة السؤال وإضاعة المال، أي إنفاقه في غير ما يجوز الإنفاق فيه. والحديث رواه الشيخان، قال: وعن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال: الحديث متفق عليه. يقول: الأمهات جمع أمها، جمع أمها، هكذا في اللغة، أو هذه لغة من اللغات، يقال أمها بمعنى بمعنى أم، الأم يقال أم وأمه، ولذلك جمع على أمهات، أو يجمع على أمات. لكن يقول الشارح إن لفظة أمهات لا تطلق إلا على إيه؟ على من يعقل. وأما الأمات أو تطلق على من يعقل ومن لا يعقل. ولذلك يقول هنا لغة في الأم ولا تطلق إلا على من يعقل، بخلاف الأم فإنها تعم يعني من يعقل ومن لا يعقل. وإنما خصت الأم هنا إظهارا لعظم حقها، يعني قوله إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، إنما ذكرت الأم دون الأب، مع أن هذا الحكم يستوي فيه الأب مع الأم، يستوي فيه الأبوان الأب والأم حيث يحرم عقوقهما، لكن خص الأم بالذكر قال لعظم حقها، ولأن ما ذكرته فيما مضى من أن لين جانبها ومن أن عطفها ومن أن رقتها مع الأولاد يعني تطمع الأبناء في عقوقها، لذلك جاء ذكرها وخصت بالذكر. قال وإلا فالأب محرم عقوقه. ثم أخذ يبين ما ضابط عقوق العقوق، ما هو العقوق المحرم، هل كل مخالفة للأبوين تسمى عقوقا؟ يقول وضابط العقوق المحرم كما نقل أو كما نقل خلاصته عن البلقيني، وهو أن يحصل من الولد للأبوين أو أحدهما إيذاء ليس بالهين عرفا، أن يحصل، لأن حصول الإيذاء من الولد للأبوين يعني أمر وارد، لكن يقول إن هذا الإيذاء ليس بالهين، فإن كان من الإيذاء الهين يعني فإن هذا لا يعتبر من العقوق، وقيد ذلك بالعرف يعني بحسب ما يتعارف عليه الناس أو بحسب العرف الشرعي، لأنه قد جاء في أيام النبي عليه الصلاة والسلام أن شكى بعض الأبناء آباءهم وأن شكى بعض الآباء من الأبناء، والنبي صلى الله عليه وسلم أصلح بينهم أو بين الحق الذي يجب على الأبناء للآباء أو الحق الذي يجب للولد على الإبن، فليست كل مخالفة تسمى إيه؟ تسمى عقوقا، وإنما هو أن يحصل من الولد للأبوين أو أحدهما إيذاء ليس بالهين عرفا. قال فيخرج من هذا ما إذا حصل من الأبوين أمر أو نهي فخالفهما بما لا يعد في العرف مخالفة، بما لا يعد في العرف مخالفته عقوقا، فلا يكون ذلك عقوقا. وكذلك لو كان مثلا على الأبوين دين للولد أو حق شرعي فرافعه إلى الحاكم فلا يكون ذلك عقوقا، هكذا يقول البلقيني، لكن يتعقبه الشارح يقول كيف لا يكون هذا عقوق، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الولد الأب يشكو الولد من أنه رباه وأنفق عليه وصرف عليه، ولما كبر يعني الولد منع أباه من المال ولم يعطه حقه، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أخذ بتلابيب الولد وجبذه وقذفه على أبي وقال أنت ومالك لأبيك، فكيف لا يعد هذا من العقوق؟ ها؟ والمال مال الأب والولد وما يملك ها؟ للأب، حقيقة هذا الكلام من البلقيني، ولذلك تعقبه الشارع. قال كما وقع من بعض أولاد الصحابة رضوان الله عليهم شكاية الأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في احتياجه لماله، فلم يعد النبي صلى الله عليه وسلم شكايته عقوقا. يقول قلت يعني الأمير الصنعاني في هذا تأمل، يعني في هذا المثال الذي ضرب نظر، كيف لا يعد ذلك عقوب؟ فإن قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك دليل على نهيه عن منع أبيه عن ماله وعن شكايته. ثم قال صاحب الضابط ها البلقيني، لا هو بيضع ضوابط للعقوق، ما هي ما هو مفهوم العقوق ها في العرف؟ ها ثم قال صاحب الضابط، مو قال عندنا في الأول كما نقل خلاصته عن البلقيني ها. فعلى هذا العقوق أن يؤدي أن يؤذي الولد أحد أبويه بما لو فعله مع غير أبويه كان محرما من جملة الصغائر، فيكون في حق الأبوين كبيرة. وفي الحقيقة إنه ليس ضابط في معرفة العقوق مثل ما وضع الله سبحانه وتعالى، حيث قال إيش؟ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا أحسن من هذا الضابط. قال العقوق أن يؤذي الولد أحد أبويه بما لو فعله مع غير أبويه كان محرما من جملة الصغائر، فيكون في حق الأبوين كبيرة. أو مخالفة الأمر أو النهي فيما يدخل فيه الخوف على الولد من فوات نفسه أو عضو من أعضائه في غير الجهاد الواجب عليه، يعني في غير الجهاد الذي يعينه الإمام، فإن عين الإمام على الولد الجهاد أصبح الجهاد متعينا عليه، وعندئذ له أن يخالف الأبوين. أما في غير ذلك فليس له أن يخالف الأبوين، بل لو أراد الولد الخروج إلى الجهاد غير المعين ومنعه أبواه فيجب عليه أن يمتنع. قال أو مخالفتهما في سفر يشق عليهما وليس بفرض على الولد، أو في غيبة طويلة فيما ليس لطلب علم نافع أو كسب أو ترك تعظيم الوالدين، فإنه لو قدم عليه أحدهما ولم يقم إليه أو قطب في وجهه فإن هذا وإن لم يكن في حق الغير معصية فهو عقوق في حق الأبوين. هذه هي الضوابط التي وضعها البلقيني رحمه الله، وكما ترون أن بعضها لا شك أنه ضابط جيد وبعضها يعني فيه نظر. قوله ووعد البنات، ونقف هنا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.